قال ولهم قسم من النوعين مركب متفق اللفظين في الاسم لكن أباه اختلفا أو عكسه ونحوه وصنفا فيه الخطيب نحو موسى بن علي وابن علي وحنان الأسدي. قال الشيخ زكريا رحمه الله بعد أن شرح ما جاء في هذه الأبيات من أن هذا الباب هو عبارة عن منزل البابين السابقين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، فهنا قد يوجد في الرواة من اسمه متفق ومؤتلف متفق مع غيره من الرواة كموسى، ولكن اسم الأب فيه اختلاف، حيث إن بعضهم اسمه مكبر كعلي، وبعضهم اسمه مصغر كعلي، فمثل هؤلاء ينبغي أن تضبط أسماؤهم وأن تعرف حتى لا يظن أن الاثنين واحد، وحتى لا تقرأ الأسماء فتصحف. ولذلك نبه الحافظ العراقي رحمه الله ومن قبله ابن الصلاح على هذه وجوه الاتفاق والاختلاف، ووجوه الاتفاق والافتراق، ووجوه الائتلاف والاختلاف. وكنا قد وصلنا عند قوله وقد صنف فيه الخطيب البغدادي أي كتابا مفيدا سماه تلخيص المتشابه. وهذه الأقسام التي ذكرها، يعني بعضهم جعلها أربعة أقسام أو أقل أو أكثر، قال فأول هذه الأقسام نحو موسى بن علي بفتح العين وموسى بن علي بضمها. قال فالأول جماعة يعني من الرواة كلهم متأخرون، يعني لم يدركوا أصحاب الكتب الستة، ولذلك ليست لهم روايات في الكتب الستة، كلهم متأخرون، منهم أبو موسى الختلي الذي روى عنه أبو علي الصواف وليس في الكتب الستة ولا في تاريخ البخاري منهم أحد، لأنهم جاءوا بعد البخاري. والثاني موسى ابن علي ابن رباح اللخمي المصري أمير مصر، فالمشهور فيه الضم يعني ابن علي، وعليه أهل العراق يسمونه موسى بن علي، لكن الذي صححه البخاري وصاحب المشارق، يعني صاحب المشارق هو القاضي عياض الفتحة، أي قالوا هو موسى بن علي، وعليه أهل مصر، وكان هو وأبوه يكرهان الضم، يعني يكرهان أن يقال له علي أن يقال له علي، أبوه يكره لأن هذا اسم أبيه، يكره أن يناديه الناس بعلي، وكذلك موسى يكره أن يناديه الناس بموسى بن علي، وكان يحرصان على أن يتسميا بالمكبر، ويقول كل منهما لا أجعل قائله في حل، يعني لا أسامحه، واختلف في سبب ضمه، فقيل يعني لماذا سمي بموسى بن علي مع أنه ابن علي، يقول إن هناك أسباب ذكر منها أن بني أمية كانت إذا سمعت بمولود اسمه علي بالفتح قتلوه، يعني كراهيته، وهذا القول فيه نظر، لأنه ليس يعني الاسم أثر، وإنما هو مما يذكره علماء التاريخ، والله أعلم بصحة الرواية. ونحن لو استعرضنا أسماء بني أمية لوجدنا فيهم من يسمى بعلي، ولذلك يعني قد لا تقبل أو لا يقبل هذا التعليل. قالوا لأن بني أمية كانت إذا سمعت بمولود اسمه علي، مولود اسمه علي بالفتح قتلوه، فقال أبوه هو علي يعني بالضم. وقيل كان أهل الشام يجعلون كل علي عندهم عليا لبغضهم علي رضي الله تعالى عنه، وهذا قد يكون من المتعصبين منهم، من أهل التعصب منهم، يعني أنهم يغيرون الاسم لا أنهم يقتلون من تسمى بذلك. وقيل كان أهل الشام يجعلون كل علي علي عندهم عليا لبغضه علي رضي الله تعالى عنه. وهذه الأقال نلاحظ إن الإمام الشيخ زكريا ومن قبله صدروها بكلمة قيل التي تشعر بالضعف وبالتمريض. قال وثاني الأقسام هو سريج بمهملة وجيم، وهو قريب من اسم شريح بمعجمة وحاء مهملة، وكل منهما يعني هما افترقا في الاسم لكنهما اتفقا في اسم الأبي. كل منهما اسمه ابن النعمان، فسريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان. قال فالأول شيخ البخاري وهو بغدادي يعني منسوب إلى أهل بغداد، واسم جده مروان، فهو إذن سريج بن النعمان بن مروان. والثاني كوفي وهو شريح بن النعمان، فهما يلتقيان يعني يتفقان في اسم الأب ويفترقان في اسمه، أو هذا من باب المؤتلف والمختلف، من باب المؤتلف والمختلف، لأن الاسمين ليسا متطابقان، ليسا متطابقين، وإنما هما من باب المؤتلف والمختلف، ائتلفا في الرسم واختلفا في النطق. وأما اسم الأب فهو من باب المتفق والمفترق، فالأب اسمه النعمان في كل منهما. ثم قال وثالثها أي ثالث هذه الأنواع محمد بن عبد الله، اثنان أحدهما مخرمي بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الراء المشددة نسبة إلى المخرم من بغداد، واسم جده المبارك، إذا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، والآخر مخرمي بفتح الميم وإسكان المعجمة يعني الخاء وفتح الراء. قال ابن ماكولة لعله من ولدي مخرمة بن نوفل، وهو مكي يروي عن الشافعي، فهذان بينهما اتفاق وبينهما ائتلاف واختلاف. فوجه الاتفاق أن الكل مسمى محمد بن عبد الله فهو من باب المتفق والمفترق، وأما النسبة فهو المخرمي والمخرمي، وهذا من باب المؤتلف والمختلف، إذ الرسم واحد والنطق مختلف. قال ورابعها أي رابع هذه الأسماء التي هي متشابهة في التي هي متشابهة وبينهما تشابه، قال أبو عمرو الشيباني بفتح المعجمة وسكون التحتية ثم موحدة الشيباني. وهكذا أبو عمرو السيباني كذلك لكنه بمهملة. فالأول جماعة كوفيون ومنهم سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني، فهذان الاسمان اتفقا في الكنية حيث كل يسمى بأبي عمرو يكنى بأبي عمرو. واعترف في النسبة، فإن الشيباني يختلف عن السيباني، أحدهما بالمعجمة والثاني بالمهملة. قال: شامي اسمه زرعة، وقيل كل منهما تابعي مخضرم، عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهما لم يلقياه وإنما لقيا أصحابه. قال: وخامسها حنان بفتح المهملة والنون المخففة، ومنع صرفه للوزن. والثاني حيان بفتح المهملة وتشديد التحتية، فهما هنا من باب المؤتلف والمختلف، حنان وحيان، لكن اتفقا في النسبة، فكل منهما ينسب إلى الأسد فيقال الأسدي. كل منهما، فالأول نسبة إلى أسد بن شريك أو أسد بن شريك بضم المعجمة، بصري، روى عن أبي عثمان النهدي حديثا مرسلا. والثاني اثنان، يعني يطلق على شخصين كل منهما يسمى بحيان الأسدي، تابعيان، أحدهما كوفي يكنى بأبي الهياج واسم أبيه حسين، قال حديثه في مسلم. وثانيهما شامي ويعرف بأبي النضر حيان الأسدي. ثم قال: والنوع السادس من أنواع المشتبه، قال: وسادسها نحو أبي الرجال بكسر الراء وتخفيف الجيم، ومثل أبي الرحال بفتح الراء وتشديد المهملة، فبين الرحال والرجال ائتلاف واختلاف، لأن الرسم واحد والنطق مختلف. قال: وبينهما أيضا اتفاق وافتراق، لأن كل واحد منهما ينسب إلى الأنصار، فيقال أبي الرجال الأنصاري ويقال أبي الرحال الأنصاري. فالأول محمد بن عبد الرحمن مدني، يعني ممن مات بالمدينة، قال حديثه في الصحيحين. والثاني محمد بن خالد، أيضا يكنى بأبي الرحال الأنصاري، وقيل خالد بن محمد، وهو تابعي لكنه ضعيف من حيث الحديث. قال: ومن نحو ذلك ابن عفير وابن غفير بالمعجمة مصريان، ابن غفير، فالأول سعيد بن كثير ابن غفير أبو عثمان المصري، والثاني الحسن بن غفير. قال الدارقطني: متروك. فهذا ملخص ما وقع فيه الاشتباه، ويشتركان بين المتفق والمفترق وبين المؤتلف والمختلف. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على باب جديد، وهو المشتبه المقلوب. والمشتبه المقلوب يعني أن هناك أسماء تتشابه بين الرواة لكن بالعكس، فقد يكون اسم الشخص مطابقا وموافقا لاسم أبي الشخص الآخر، فيتنازعان في الاسم ويتنازعان في اسم الأبي، فاسم كل واحد منهما أو اسم واحد منهما اسم لأبيه، واسم أبي الثاني اسما للأول. هذا أيضا قد يقع في الرواة، وربما هو كثير، لكن حرص علماء الحديث على التنبيه إليه، لأنه قد يقع اختلاط ولأنه قد يقع تقديم وتأخير في اسم أحدهما فيظن أنه الآخر، ولأنه قد يسبق البصر إلى تسميته باسم أبيه وكنيته بكنية أبيه، فعندئذ يقع الاختلاط والاختلاف. ولهذا أراد الحافظ العراقي رحمه الله، وهو في هذا تابع لعلماء المصطلح، أن ينبه إلى هذا النوع من التشابه حتى لا يقع فيه الناس ويخطئون. يقول رحمه الله: ولهم المشتبه المقلوب، صنف فيه الحافظ الخطيب كابن يزيد الأسود الرباني وكابن الأسود يزيد اثنان. يعني هناك من الرواة من اسمه يزيد بن الأسود، وهذا قد يتشابه مع من اسمه الأسود بن يزيد. ولما كان هذا النوع يعني موجود وإن كان قليل في الرواة، إلا أنه يجدر بالتنبيه إليه حتى لا يقع فيه الناس في الخطأ. يقول: هذا النوع مما يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في صورة الخط، وذلك أن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطا ولفظا، واسم الآخر كاسم أبي الأول، فينقلب على بعض أهل الحديث، كما انقلب على البخاري ترجمة مسلم بن الوليد المدني فجعله الوليد بن مسلم، كالوليد بن مسلم الدمشقي المشهور، قال: وخطاه في ذلك ابن أبي حاتم في كتاب له في خطأ البخاري، والكتاب مشهور باسمه بيان خطأ البخاري في تاريخه، وهذا الكتاب ألفه ابن أبي حاتم على غرار تأليفه في الجرح والتعديل، فإنه يسأل أباه وأبا زرع عن هذه الأسماء وعن صحتها، فربما سموها بغير ما سماها البخاري، واختلفوا في التسمية أو في الكنى، فيبين ابن أبي حاتم أن هذا من الأخطاء التي استدركت على الإمام البخاري في تاريخه. قال: وخطاه بذلك ابن أبي حاتم في كتاب له في خطأ البخاري في تاريخه حكاية عن أبيه، يعني يقول: سألت أبي فقال أخطأ محمد بن إسماعيل. قال: هذه الترجمة ليست في بعض نسخ التواريخ اللي ترجمت مسلم بن الوليد المدني، بعض كتب التاريخ ليس فيها هذا الاسم، وإذا كان هذا الاسم غير موجود فلا ألام البخاري عليه، لكن على اعتبار أن بعض الروايات ذكر فيها باسم الوليد بن مسلم، فهنا أثبت ابن أبي حاتم أن البخاري أخطأ فيه. البخاري نعم هو أخطأ في الأسماء، لأنه كتبها ألف كتابه التاريخ وهو بعيد عن مصادره، فربما أخطأ في الاسم أو في الكنية، لكن الأحاديث التي رواها في كتابه الصحيح ما أثر أنه أخطأ في واحدة منها. قال: وقد صنف الخطيب في ذلك كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. قال: ومثاله الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، فالأول هو النخعي المشهور خالد إبراهيم النخعي من كبار التابعين وعلمائهم. قال: حديثه في الكتب الستة. وقوله والرباني، يقول: هو العالم العامل المعلم، قاله ثعلب أي في كتابه. قال الجوهري في كتابه الصحاح: الرباني هو المتأله والعارف بالله تعالى. قال المتأله والعارف بالله تعالى: وقد كان الأسود يصلي كل يوم 700 ركعة، وسافر 80 حجا، وعمره من الكوفة يعني إلى مكة لم يجمع بينهما، أي لم يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، وإنما كان ينشئ لكل منهما سفرة. هذا هو الأول اللي هو الأسود بن يزيد النخعي. قال: وأما الثاني فهو يزيد بن الأسود الخزاعي، قال له صحبة، يعني هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله في السنن حديث واحد. قال ابن حبان: عداده في أهل مكة، يعني منسوب إلى من توفي في مكة. وقال المزي في الكوفيين، أي أنه منسوب إلى أهل الكوفة. وهناك من اسمه يزيد بن الأسود الجرشي، قال تابعي مخضرم، أي عاش في فترتي الجاهلية والإسلام. يكنى بالأسود، سكن الشام. قال: واستسقوا به فسقوا للوقت، بمعنى استسقوا به يعني طلبوا منه في صلاة الاستسقاء أن يدعو الله لهم، فلما دعا الله أنزل الله المطر، فكأنه إذا من الصالحين العابدين. ولهذا قال: استسقوا به فسقوا للوقت، يعني سقوا في حينه، حتى كادوا لا يبلغون منازلهم، يعني من شدة نزول المطر. قال: وقولي اثنان، إشارة إلى أن يزيد بن الأسود في الرواة اثنان، كما أن الأسود بن يزيد في الرواة واحد. هذا ما ذكره حول المشتبه المقلوب. ويقول الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الباب: قال المشتبه المقلوب، قال: من فوائده، يعني معرفة المشتبه المقلوب، الأمن من توهم القلب، يعني من خطأ الذهن. ولهم أي المحدثين المشتبه المقلوب، وهو مركب من متفق ومختلف. أما الاختلاف فهذا يكون في اسم الأب واسم الشخص، وأما الاتفاق حيث إن كل اسمين في الرواة متفقان، بصرف النظر عمن يطلق عليه ذلك الاسم. ففي هذه أو في هذا الباب اسم الولد يطابق اسم الأب، واسم الأب يطابق اسم الولد. فمن هنا قال إنه مركب من النوعين، من نوع المؤتلف والمختلف، ومن نوع المتفق والمفترق، بأن يكون اسم أحد راويين كاسم أبي الآخر خطا ولفظا، واسم الآخر كاسم أبي الأول يعني لفظا وخطا. قال: فينقلب على بعض أهل الحديث، وهذا محل الاشتباه، ومن أجله ذكر هذا الباب ضمن المتشابه. قال: فينقلب على بعض أهل الحديث كما انقلب على البخاري في تاريخه ترجمة مسلم بن الوليد المدني، فجعله الوليد بن مسلم الدمشقي المشهور، وهذا خطأ وذهول منه رحمه الله. قال: وقد صنف فيه الخطيب الحافظ، يعني البغدادي، قد صنف فيه الحافظ الخطيب كتابا حسنا، وذلك يعني ضرب الأمثلة لهذا النوع من الأخطاء، كابن يزيد الأسود يعني الأسود بن يزيد. أيكل أسود بن يزيد النخعي الرباني العالم العامل المعلم، وهو من كبار التابعين وخال إبراهيم النخعي. وكابن الأسود قال بالدرجي كابني يزيد أو وكيزيد بن الأسود، وهما اثنان أحدهما الخزاعي المكي وقيل الكوفي صحابي وحديثه في السنن، والآخر الجرشي تابعي مخضرم يكنى أبا الأسود. قال وقد يقع مع ذلك تقديم وتأخير في بعض حروف الاسم المشتبه كأيوب ابن سيار ويسار ابن أيوب، فهنا الأسماء ليست متطابقة، فإن سيار ابن أيوب الياء السين مقدمة على الياء، لكن يشتبه مع يسار ابن أيوب، فإن يسار الياء فيه متقدمة على السين، ولكن لما كان اسم أبي الأول اسم للثاني، وهناك اشتباه بين اسم الأبي واسم الثاني، أدرجهما تحت المشتبه المقلوب، فقال كابن يسار كأيوب بن يسار ويسار بن أيوب. ثم انتقل إلى الكلام على موضوع آخر، قال وهو من نسب إلى غير أبيه. يعني هناك من الرواة من نسب لغير أبيه، إما أن ينسب إلى أمه، وإما أن ينسب إلى جده، وإما أن ينسب إلى غيرهما. قال ونسبوا إلى سوى الآباء إما لأم كبني عفراء، وجدة كنحو ابن منية، وجد كابن جريج، وجماعات، وقد ينسب كالمقداد بالتبني، فليس للأسود أصلا بابني. أيضا هذا النوع من الأسماء لما لم يكن مطابقا للواقع ألحق بأبواب المتشابه، وبين الحافظ العراقي أن هذا النوع يأتي على أربعة هيئات. الهيئة الأولى أن ينسب الشخص إلى أمه، وضرب مثلا من ذلك ببني عفراء معاذ ومعوذ، وقيل معاوية وقيل عائذ، هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا قد خرجوا معه صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، وهم اللذان تولوا قتل أبي جهل. ويذكر في ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قصتهم، يقول لما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفوف وجدتني بين غلامين يافعين، أحدهما كان السيف أطول منه، ولذلك كان يربط حمائل السيف حتى لا تنجر في الأرض. يقول وبينما أنا واقف بينهما وكنت أتمنى لو أني كنت في غير موضعهما، في غير هذا الموضع، حتى يتلاشى وجود هذين الصغيرين بين يديه. وأن المحاربين كان الواحد منهم يحرص على أن يكون قريبا من شخص له خبرة بالقتال، فربما حمى ظهره وربما صد عنه ضربة يعني غريبة. ولما رأى هذين الغلامين وهما حدثان وصغيران في السن، غلب على ظنه أن هما ليسا من الشجاعة التي بدت منهما. يقول: فبينما أنا واقف غمزني أحدهما وقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: وماذا تريد به؟ قال: لا يفارق دمي دمه حتى يموت الأعجل منا، لأني بلغني أنه يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم غمزني الآخر وقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: وما شأنك به؟ قال: لا يفارق جسدي جسده ولا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فقد بلغني أنه يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: عندها عبد الرحمن بن عوف يعني اطمأنت نفسه. يقول: وبينما هما كذلك وإذا بأبي جهل يجول بين الصفوف، فقلت: دونكما عدو الله. قال: فانطلقا كالسهمين وضرب كل منهما أبا جهل ضربة أثخنته لكن ما قتلته فسقط. وكان يعني ضرب أحدهما حتى خلع يده، ثم لما أسقط وأثخنته الجراح جاء عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وقطعه وقتله. ولما ارتقى على ظهره عرف، قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا. ثم قال له: إذا أردت أن تقتلني فعز رأسي من أسفله. وفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ثم حمل رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، أذن بأذن والرأس زيادة. لأنه لما حمل رأسه وقد عمل بوصيته حيث قطعه من أسفل الرقبة ما تحملت الأذن الرأس، وانخلعت الأذن عن الرأس. وذكرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بقصة كانت في أول الإسلام لما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الرحمن في مكة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إلى آخر السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبلغ هذه السورة قريش؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. وكان عبد الله بن مسعود رجل دقيق نحيل قصير، قال له يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتنع به. ثم قال: من يبلغ قريش؟ وقوم ربما وقعت في نفوسهم هيبة، لأن تبليغ قريش معناه أنه سيسام من العذاب وسيلحقه أذى. فأصر عبد الله بن مسعود وقال: أنا، حتى المرة الثالثة. ثم أمره أن يبلغها، فذهب إلى ناد من نوادي قريش وفيه أبو جهل، فأخذ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فما كان من أبي جهل إلا أنه قام وقال: ما بقي من يبلغ القوم القرآن إلا أنت، وأخذ بأذنه وشدها فخرجت الأذن. فلما خرجت أذنه ألقاها به عليه يعني من باب الاستخفاف فأخذ أذنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه حاله، وكأنه اقترع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار غيره يعني كان لذلك سبب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أذنه وتفل فيها وردها في موضعها، فرجعت يقول: فما آلمتني منذ ذلك اليوم. وهذه إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم، وظهور بركته عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن مسعود. فلما كان يوم بدر وحمل عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل من أذنه، ما احتملت الرأس فانقطعت، فجاء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الموقف ويقول: يا رسول الله، أذن بأذن، يعني كأنه يقول: أنا استخلصت ثأري حيث سقطت أذن أبي جهل في يدي، والله أكسبني شيء آخر وهو إيه؟ الرأس. قال: والرأس زيادة. أذن بأذن والرأس زيادة. هذا ما حدث في ذلك اليوم. فهذا معاذ ومعوذ أبناء عفراء وكانا صغيرين، فلما ضرب أبا جهل تلك الضربة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل فرح بأنه هو الذي قتل أبا جهل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ سيفيهما ونظر فيهما وقال لهما: كلاكما قتله، يعني كلاكما كان سببا في قتله، لكن ضربة معاذ كانت أشد وكانت أقوى، ولهذا قضى بسلبه إلى معاذ، قضى بسلبه إلى معاذ، يعني أن يأخذ ما عليه من ملابس أعطاها له أبي جهل. ولهذا عرف هؤلاء الثلاثة في رواية الحديث أنهم يقال فلان معاذ ابن عفراء، أو يقال معوذ ابن عفراء، أو يقال معاذ ومعوذ ابني عفراء، أو يقال بني عفراء، يعني الثلاثة. فهؤلاء نسبوا إلى أمهم ولم ينسبوا إلى أبيهم. وجاء مثل هذا في كتب الحديث، حيث نسب بعض الرواة إلى أمهاتهم أو إلى جداتهم أو إلى أجدادهم، ولم يعده المحدثون من باب التنابز بالألقاب، لأن الغرض منه إنما كان هو التعريف بالرواة، ولم يكن الغرض من ذلك يعني الاستنقاص. ومن هنا جاز أن ينادى هؤلاء بغير أسماء أبيهم، لأن الله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهؤلاء وإن عرف آباؤهم، لكن الشهرة التي كانت لهم في نسبتهم إلى أمهاتهم غلبت. قال: ونسبوا إلى سوى الآباء إما لأم كبني عفراء، قال: وجدة نحو ابن منيا، وجد كابن جريج، وجماعات وقد ينسب كالمقداد بالتبني، كما يقال المقداد ابن الأسود، وإلا فإنه ليس هو ابن الأسود، ولكن نسب إليه على سبيل التبني. ولما أمر الله جل وعلا أن ينسب الناس إلى آبائهم، حيث قال: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال: فليس للأسود أصلا بابن إلا هو المقداد. يقول الحافظ العراقي: المنسوبون إلى غير آبائهم على أقسام. الأول من نسب إلى أمي كبني عفراء، وهم معاذ ومعوذ وعوذ، وقيل عوف بالفاء، وعفراء أمهم، وهي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار، واسم أبيهم الحارث بن رفاعة ابن الحارث أيضا من بني النجار. فالمفروض أن ينسبوا إلى أبيهم فيقال معاذ بن الحارث ومعوذ بن الحارث وعوذ بن الحارث ابن رفاعة بن الحارث النجاري. قال: وشهد بنو عفراء بدرا فقتل منهم اثنان بها، عوف ومعوذ، وبقي معاذ رضي الله تعالى عنهم الى زمن عثمان رضي الله عنه، وقيل الى زمن علي رضي الله تعالى عنه فتوفي بصفين، وقيل انه خرج ايضا ببدر، وقيل انه جرح ايضا ببدر ورجع الى المدينة فمات بها، يعني انه لم يدرك صفين ولم يدرك زمن عثمان رضي الله عنه. قال: ومن امثلة ذلك من الصحابة بلال بن حمامة، هكذا نسب الى امه، وكذلك سهل وسهيل ابنا بيضاء نسبا الى امهما، وشرحبيل بن حسنة نسب الى امه، وهكذا عبد الله بن بحينة وسعيد بن حبثة وسعد بن حبثة، كل هؤلاء نسبوا الى امهاتهم. قال: ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لكن لما كانت امه من بني حنيفة نسب اليها محمد بن الحنفية، واسماعيل بن علي، وقد مر بنا ان اسمه اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي، وابراهيم بن هراسة ايضا نسب الى امه. قال: وقد صنف في من عرف بامه يعني من الرواة الحافظ علاء الدين مغلطاي، هكذا يضبط، وبعضهم يضبطه مغلطاي اما بالفتح واما بالايه بالضم، مغلطاي، وبعضهم يقول مغلطاي. قال: ألف في ذلك تصنيفا حسنا، يقول الحافظ العراقي: هو عندي بخطه، يعني الكتاب كان الذي كتبه مغلطاي او الذي كتبه مغلطاي كان عند الحافظ العراقي في نحو من 63 ورقة. قال: والقسم الثاني من اقسام من نسب الى غير ابيه، قال: من نسب الى جده، الى جدة دنيا يعني قريبة، كابن دنيا كانت قريبة يعني مثل كابن عليا، من نسب الى جدة دنيا كانت او عليا كانت، كيعلى بن منيا الصحابي المشهور رضي الله عنه، اسم ابيه امية بن ابي عبيدة، ومنيا ام ابيه، اي فنسب الى جدته الدنيا، في قول الزبير بن بكار، والزبير بن بكار له كتاب مشهور اسمه نسب قريش. قال: وكما قال ابن ماكولة اي في كتابه الاكمال انها جدته ام ابيه الادنى، وقال الطبري انها ام يعلى نفسه، والصحابي اسمه يعلى ابن منية، فيكون من الباب الاول من القسم الاول. قال: ورجحه المزي، اي رجح ان تكون منية امه وليست جدته، وليست جدته. وقال ابن عبد البر: لم يصب الزبير يعني اخطأ. واما قول ابن وضاح ان منيا ابوه فوهم اي خطأ اخر، لان منيا اسم رجل وليس اسم امرأة. قال: حكاه صاحب المشارق يعني القاضي عياض. قال: والمعروف الصواب ان منيا امرأة، واختلف في نسبها، فقيل منيا بنت الحارث ابن جابر، قاله ابن ماكولة، وقيل منيا بنت جابر عمة عتبة بن غزوان، قاله الطبري، وقيل منية بنت غزوان أخت عتبة ابن غزوان رضي الله تعالى عنه، حكاه الدارقطني. فهذا الاختلاف في اسمها لا يعني أن هو يترتب عليه اختلاف يعني في شخصيتها. قال حكاه الدارقطني عن أصحاب الحديث وأصحاب التاريخ ورجحه المزي. هذا مثال من نسب إلى جدته الدنيا، وأما مثال من نسب إلى جدته العليا بشير بن الخصاصية الصحابي المشهور، واسم أبيه معبد، وقيل نذير، وقيل زيد، وقيل شراحيل. قال والخصاصية أم الثالث من أجداده. قاله ابن الصلاح ويقال هي أمه. حكاه ابن الجوزي في كتاب التلقيح. وقال الرامة هرمزي يعني في كتابه علوم الحديث الخصاصية اسمها كبشة، وقيل اسمها ماوية بنت عمرو بن الحارث ابن الغطريف. قال ومن ذلك يعني ومن من نسب إلى جدته من المتأخرين أبو أحمد عبد الوهاب بن سكينة، فأم أبيه أم أبيه اسمها سكينة، واسم أبيه علي بن علي، فيكون هذا من باب من تسمى ونسب إلى جدته. ومن ذلك فيما قيل الشيخ مجد الدين بن تيمية صاحب المنتقى. قال ومن ذلك فيما قيل الشيخ مجد الدين بن تيمية صاحب المنتقى وبقية أهل بيته، فقيل إن جدته من والي التيم. قال والقسم الثالث من نسب إلى جده، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الثابت قاله يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنسب نفسه إلى جده عبد المطلب. وكذلك قول الأعرابي في الحديث الصحيح: أيكم ابن عبد المطلب؟